بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوي وتتمتها للعلامة حافظ حكمي. وكان الدرس في المجلس الماضي في الكلام على زيادات الشيخ حافظ فيما يتعلق بالبناء والمبنيات. وقبل الشروع في مجلس هذه الليلة، أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن الدرس سيتأخر قليلا، بمعنى أنه سينعقد في نفس الأيام ولكن على الساعة 9:30، هذا أرفق بالجميع، يعني الساعة 9:20. الأمر الثاني، وأن المقصود بالأسئلة والإجابة عنها هو المذاكرة، وأنه لا يلزم أن تكون الإجابة من حفظ الطالب، وإنما لا بأس بأن يرجع إلى استماع الدرس، ولا بأس أن يراجع أيضا في الكتب التي تناسب الدرس، وإن كنت لا أنصح بمراجعة كتب أخرى. ودائما ما كنا نقول إن مما ينفع طالب العلم ويفيده أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وألا يتشعب. لكن مثلا إذا قلنا بأنه يذكر أشياء متعلقة بآية أو بسورة، لا بأس أن يراجع، مثل ما فعلنا فيما يتعلق بسورة العصر، أن يبين الاسم والفعل والحرف. ولم أطلع على جميع الإجابات، وسأطلع عليها إن شاء الله تعالى، ولكن رأيت بعض الإجابات، وفي الحقيقة أنهم وإن كانت الإجابات صحيحة، إلا أن فيها بعض القصور فيما يتعلق بسورة العصر. فمثلا بعض الطلاب كتب آمنوا اسم، أو بالأصح فعل، كتب آمنوا فعل، وهذا الجواب وإن كان صحيحا في الجملة أنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، إلا أن التفصيل يقتضي أن يقول آمن فعل والواو ضمير اسم والألف حرف. هذا هو الجواب الصحيح والذي أحببت أن أنبه عليه. كان الدرس في الأسبوع الماضي أو المجلس الماضي كما ذكرت فيما يتعلق بالبناء والمبنيات، ونبهنا عليه. وبعد ذلك رجع الأمر إلى أصل الشبراوية، وهو الباب الثالث، والذي حقه أن يكون الباب الثاني. قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا. الباب الثاني يعني من الأبواب الخمسة التي عقدها الناظم رحمه الله تعالى، يعني الشبراوي، وبين أنه في الإعراب اصطلاحا. ومعنى هذا أنه لم يذكر لك تعريف اللغوي. فالإعراب في أصل اللغة يدور على معان، لكن ألصقها بعلم النحو، هو أن الإعراب هو الإظهار والإبانة، أظهر عن الشيء وأبانه، فيقال أعرب عما في نفسه، بمعنى أنه أظهره وأبانه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره: والثيب تعرب عما في نفسها، تعرب عما في نفسها، أي تفصح عنه. وجاء في بعض الروايات بلسانها. وأما التعريف الاصطلاحي الذي يدور عليه كلام النحويين، ونحن قلنا غير مرة أن جميع الأبواب خادمة للقسمة الثلاثية، التي هي معرفة الاسم ومعرفة الفعل ومعرفة الحرف. قال الناظم رحمنا الله وإياه، سيأتي التعريف الاصطلاحي في كلامه: وحد الإعراب تغيير الأواخر من، اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. في بعض النسخ وهي النسخة التي قرأتها على شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله هذا والإعراب، وهذه أوضح وأضبط، لكن نحن شرعنا في القراءة في النسخة التي في على زيادات الشيخ حافظ رحمه الله في الرسائل المطبوعة. وحد الحد هو التعريف، وإذا قلنا هذا والإعراب ظاهر، والإعراب عرفنا معناه في اللغة قبل قليل. وقوله تغيير خرج به الباب الذي شرحناه في الدرس الماضي وهو البناء والمبنيات، لأن المبنيات كما عرفنا تلزم حركة معينة. وقوله الأواخر خرج به الأوائل والأواسط لأنها من مباحث علم الصرف، التصغير والإبدال وما شابه ذلك. وقصد بالأواخر ما يعبر عنه كثير من متأخري المعربين بالعلامات، وإلا فإن آخر الكلمة لا يتغير بل يلزم حركة، بل يلزم حرفا واحدا، أحمد أو محمدا ومحمد ومحمد، الدال هي الدال. فالمقصود بالأواخر ما يسمى بالحركات من اسم وفعل. من هنا الظاهر أنها بيانية. لماذا لا نقول بأنها تبعيضية؟ لأن الاسم والفعل المقصود هنا والمضارع كما سيأتي بعد قليل كلها معربة، الأصل فيها أنها معربة وأن المبنية منها له محل. قوله اسم عرفنا ما يتعلق بالأسماء وأن الاسم منه معرب ومبني، وأن المبني من الأسماء له محل من الإعراب. وقوله فعل هنا إنما قصد به الفعل المعهود عند النحويين معرفته، وهو الفعل المضارع والذي يكون مبنيا كما سبق في حالتين، اتصال نون الإناث أو اتصال نون التوكيد مع بيان حكمه الإعرابي. أتى هذا الاسم أو هذا الفعل من بعد ذي عمل، يعني من بعد عامل يعمل فيه. فتحصل من كلام الناظم أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وسيأتي في زيادات الشيخ حافظ رحمه الله أن هذا الإعراب يكون لفظيا ويكون تقديريا، يعني مع العلل. واشترط هنا أن يكون هذا التغيير بعد عامل يعمل فيه. تأمل معي في هذين الموضعين أو في عدة مواضع من أجل أن تفهم قضية العامل هذه التي عليها مدار النحو ومدار الإعراب. تأمل معي في مواضع من القرآن مهمة جدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة نفسها الحج، 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 الحروف المتركبة منها الألف واللام والحاء والجيم تغيرت في آية واحدة، جاءت أولا مرفوعة، لماذا؟ لعامل الرفع، وجاءت ثانيا منصوبة، وجاءت ثانيا منصوبة لعامل النصب، وجاءت ثالثا مجرورة. الحج الأولى مرفوعة العامل فيها عامل معنوي ستعرفه إن شاء الله مع الدراسات، وهو الابتداء، فيقال مرفوع مرفوع بالابتداء. اللفظ الثاني جاء منصوبا، لماذا؟ لأن العامل فيه عامل فيه النصب، فرض فرض فعل، والفعل يطلب فاعلا ويطلب مفعولا، يعني يطلب معمولا فيه، فقال بعدها فرض فيهن الحج فصار منصوبا. وفي الموضع الثالث جاء مجرورا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فجاء مجرورا. إذا تأملت في هذا عرفت ماذا يقصدون بأنه يتغير آخر الكلمة، بينما كانت مرفوعة صارت منصوبة، بينما كانت منصوبة صارت مجرورة، في سياق واحد، في آية واحدة، في حكم واحد. أيضا إذا تأملت قول الله عز وجل له أصحاب يدعونه إلى الهدى، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، هذه ثلاثة مواضع فيها لفظ الهدى، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، هذا إعراب تقديري دخل عليه عامل الجر، لكن لا يمكن أن يظهر كما سيأتي معنا في زيادة الشيخ حافظ، سنؤخرها إلى محلها، لا يمكن أن يظهر معه على الإعراب بسبب التعذر مع الألف، وكذلك وهو هنا مجرور. قل إن الهدى هنا منصوب لأن العامل عمل فيه النصب، قل إن الهدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله، قل عفوا إن قل إن استغفر الله قل إن هدى الله، هدى هنا منصوب على أنه اسم إن، قل إن هدى الله هو الهدى، هو الهدى هنا مرفوع على أنه خبر للمبتدأ هو. إذا فهمت هذا الأمر هان عليك هذا الباب كله، هان عليك النحو كله. لماذا؟ لأنك لابد أن تنظر أولا إلى قضية العامل عند النحويين، ما العامل هذا؟ هذا العامل ماذا يعمل؟ ثم تنظر إلى المعمول، ثم تنظر إلى عمله، أولا انظر إلى العامل، لابد وأن تكون هذه الكلمة عاملة فيما بعدها، لأن بعض الكلمات لا تعمل خصوصا في باب الحروف، أما الأسماء والأفعال فهي عاملة، وبعض الحروف لا تعمل مثل هل وبل وما شابهها، فلا بد أن تعرف أولا أن هذا عامل، صور في ذهنك أن هذا عامل، وهذا ما سنعرفه في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، نحن ندرس هذا. الأمر الثاني، الأمر الثاني، الأمر الثاني هو أن أن تعلم ما عمله، هل يعمل الرفع، هل يعمل النصب، هل يعمل الجر، هل يعمل الجزم إلى آخره. الأمر الثالث أن تعمل أن تعلم المعمولة فيه، أن تعلم المعمولة فيه، مثل ما مر معنا في الحج هذا هو المعمول فيه. الأمر الرابع وهو الأخير حتى لا أشعب عليكم الأمر، هو أن تعلم علامته، هل هي الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، وزد زد على هذا توضيحا، هل هذه العلامة ظاهرة أو مقدرة كما وعدتكم بأنه سيأتي. إذا فهمت هذا الموضع أضرب لك مثلين في القرآن أيضا حتى تعرف أهمية النحو. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، بأحسن منها، لفظ أحسن ودخل عليه حرف من حروف العاملة وهو حرف الجر، في الموضع الثاني في سورة التين قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في والباء يعملان نفس العمل، لماذا هنا كانت علامة الجر الكسرة وهناك كانت علامة الجر الفتحة؟ هذا ما يعرف بباب الممنوع من الصرف، لأن الكلمة هنا لما أضيفت إلى تقويم فإن علامتها تكون الكسرة، هناك لما لم تضف بقيت على الأصل وهي أنها ممنوعة من الصرف. نرجع إلى كلام الناظم، وهذا البيت يوضح لك قضية العامل وقضية الإعراب. ولهذا عني العلماء رحمهم الله ببيان العامل وما هي العوامل، وتعرفون أن الجرجاني صنف كتابه العوامل في النحو 100، وهكذا صنف غيره. قال رحمنا الله وإياه بعد ذلك: ذاكرا أقسام الإعراب وما يدخل على كل نوع من الأنواع التي يدور عليها علم النحو وهو الكلمة. فقال: فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي على هذه النسخة، وفي النسخة الأخرى فامتثلي، أي امتثل كلام النحويين أو احتفل بكلام النحويين، يعني افرح به. الرفع والنصب لا يكون في الحروف كما مر معنا، ويختص الاسم بالجر. إذن صارت هذه ثلاثة أنواع: رفع ونصب وجر، وهذه الأنواع للاسم. والرابع قال: والجزم للفعل، فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي، لا تطول فيه الحرف. إذن سنقرأ البيتين معا: فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي، والجزم للفعل فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي، لا تطول في الحرف. إذن صارت عندنا أنواع الإعراب أربعة: رفع ويحدثه عامل الرفع وله علامات تختص به، سيأتي الكلام عليها. لابد أن تشجر هذا في ذهنك على ثلاث قضايا مهمة: النوع وهو الرفع، العامل وهو الذي يحدث الرفع، العلامة الذي يجتلبها هذا العامل. رفع ونصب وجر وجزم. الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال، والمقصود بالأفعال يعني الفعل المضارع، أنا أقول يدخل على الاسم والفعل يعني الفعل المضارع، ويختص الاسم بالجر. ما الذي يحدث الجر؟ عامل الجر. ما الذي يحدث النصب؟ عامل النصب. ما علامات النصب؟ سنعرفها. ما علامات الجر؟ سنعرفها إن شاء الله تعالى. ثم قال: والجزم للفعل، الجزم كائن وحاصل للفعل. فاشترك إذن في الرفع والنصب، واختص الاسم بالجر، واختص الفعل المضارع بالجزم والحرف والفعل الماضي وفعل الأمر. عرفنا أن هذه الثلاث مبنية، بناؤها محض، ما تطلب محلا إعرابيا. ولهذا قال: وليس للحرف إعراب فلا تطلي، فلا تطلي. ولهذا قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. كل الحروف لابد أن تعرف أنك إذا ميزت الحرف فإنه مريح لك، تقول حرف مبني ثم تبين نوع بنائه، لا محل له من الإعراب. كل الحروف عاملة أو هاملة التي هي حروف المعاني، هذا إعرابها، إعرابها مضطرد. ثم قال من هذا التقسيم: وقد تبين يعني بعد هذا التقسيم، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، هذا الذي ندور حوله. تبين مما سبق أنه لا جر في الأفعال، وأنه لا جزم في الأسماء. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بتلك العلامات، والتي هي عند البصريين هي الإعراب، هي الإعراب هي بنفسها، وعند الكوفيين وهو المشتهر والأسهل على الطلاب الآن أنها العلامات التي جلبها العامل. قال: لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع 4 في قول كل ولي، والنصب 5 علامات، وثالثها خفض 3، وللجزم 2 تلي. ضاق عليه النظم ووعد بأنه لن يجعل نظمه إلا في 50 بيتا، يزيد بيتا سأل عفو الله فيه، فأحالك على كتب النحو المعروفة المختصرة، غير كتاب هذا نظم هذا، المتوسطة المطولة، ستعرف إذا عرفت الرفع من الأنواع أن له علامات، وإذا عرفت النصب أن له علامات، وإذا عرفت الجر أن له علامات، وإذا عرفت الجزم أن له علامات. وهذا الذي فعله الشيخ حافظ علينا وعليه رحمة الله في ما يتعلق بالزيادات، فشرع في بيان علامات النصب وعلامات الرفع، أو شرع في بيان كل علامات كل نوع من هذه الأنواع. فقال: فعلى التبويب المذكور بين أيدينا الباب الرابع في بيان علامات الإعراب. ما علامات الإعراب؟ وكل هذا الباب مثل باب البناء، من زيادات الشيخ حافظ رحمه الله من البيت 21 إلى البيت 43، فيعتبر من أطول الزيادات إن لم يكن هو أطول الزيادات عند الشيخ حافظ رحمه الله. قال: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف، كذا بثابت نون غير منفصل، فالضم في جمع تكسير ومفرده، وفي المضارع قطعا غير متصل، بياء أنثى، ولا واو ولا ألف، ونون توكيد، ونون توكيد أو نون الإناث يلي، وسالم الجمع في الأنثى وملحقه. إلى هنا، إلى هذا الشطر يتعلق بعلامات الرفع ما هي. قد عرفنا أن علامات الرفع 4 علامات، ليس هناك ما يحتاج إلى بيان أو تفصيل أو شرح للأبيات، واضحة. يقول: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف، كذا بثابت نون غير منفصل، هذه 4 علامات للرفع، وهي الضمة والواو والألف وثبوت النون. وينبغي أن تعلم قبل أن ندخل أيضا أنهم يقسمون علامات الإعراب قسمين: أصلية وفرعية. فالأصلية هي الحركات، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات أصلية، ما زاد عليها فهي نيابية، يعبرون عنها بالنيابية، هذه أمر مهم. الأمر الثاني أن ما كان من المعربات علامته أصلية فإنه لا يسأل عن علته. ما تقول مثلا جاء محمد فاعل مرفوع، محمد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، لا، لأن هذا اللام ما بعد اللام هذا حشو، لا يسأل عن علة الأصل لأنه الأصل انتهينا. لكن عندما تأتي إلى الأسماء الخمسة، إلى الأفعال الأمثلة الخمسة، تقول لأنه، تبين العلة. إذن نرجع إلى ما نحن فيه من الكلام على علامات الرفع. وقد بيّن لنا الناظم رحمه الله تعالى كما كررنا غير مرة أن الرفع له أربع علامات، وكل واحدة من العلامات الأربع لها محل، لها محل. الضمة قال رحمه الله: فالضم في جمع تكسير ومفرده، يعني في الاسم المفرد وفي جمع التكسير. الاسم المفرد ما الذي يراد به هنا في قول النحويين؟ يقولون ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، ما تقدم يعني. هذا هو الاسم المفرد عندهم في هذا الموضع. جمع التكسير، لأن الناظم رحمه الله أتى به في محل واحد، ما جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده. إذن نرجع إلى الاسم المفرد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. نحن فقط سنأخذ ما نحتاج إليه. قال إبراهيم، إذا نظرنا إلى إبراهيم هنا رأينا أنه اسم مفرد، ورأينا أن العامل قبله فعل، وأن الفعل إذا كان لازما يطلب فاعلا يعمل فيه. فقال هنا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذكرت لكم في درس ماض أن هذا الإعراب للفعل الماضي إعراب مضطرد ما يتغير، تحفظه مع الفهم. إبراهيم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه على المشهور في الإعراب أو رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ومن الغلط أن نقول لأنه اسم مفرد. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. ومثله في قول الله سبحانه وتعالى: قال عيسى اللهم، طبعا القراءة فقط، قال عيسى، نفس العامل قال، لكن هنا مثلنا بعيسى لأن العلامة مقدرة فيه لم تظهر، مقدرة فيه فلم تظهر، فنقول عيسى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. هذا فيما يتعلق بالضمة إذا كان ما بعدها اسم مفرد، وهذا ليس بلازم أن يكون في المذكر، حتى في المؤنث. قالت هند، قالت مريم، قالت أسماء إلى آخره. الموضع الثاني الذي ذكره جمع التكسير وقد عرفناه، عرفنا ما هو ضابطه. جمع التكسير حقيقته أن المفرد منه يتغير في حال جمعه، والتغيير له أنواع لا نشتتكم بذكرها، لكن المقصود أنه لا يبقى على أصله. فأنت مثلا عندما تقول كتب، ما مفرد كتب؟ كتاب، جبل، جبال، وهكذا. هل بقي المفرد أو تغير؟ لا، تغير. في قوله سبحانه وتعالى فيها كتب قيمة، كتب فيها كتب قيمة، ما إعراب هذا؟ لأننا سنعرب كل الأمثلة إن شاء الله. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. سنعرب المفردات ثم ننظر إلى الجملة بعد ذلك. كتب مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لما؟ هنا تأتي بالتعليل، لأنه جمع تكسير. وقيمة هذا نعت لكتب، والنعت يتبع المنعوت في رفعه، وسيأتي معنا. جملة الجار والمجرور هذه شبه الجملة، يقولون لا بد لها من متعلق، لا بد للمجرور من تعلق. أين متعلق الجار والمجرور؟ متعلق الجار والمجرور، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وإن شاء الله تعالى كما قلت لكم نريد أن ننهي الشبراوية والزيادات عليها، وسنأخذ المجرادية لأنها أقصر نظم في إعراب الجمل فيما رأيت، سأعلل عند الشروع في شرحها سبب اختيارها. هذا الموضع الثاني وهو جمع التكسير. الموضع الثالث قال رحمه الله وفي المضارع قطعا غير متصل، ثم ذكر شروطه. المضارع ليس كل فعل مضارع يكون علامة رفعه الضمة إذا دخل عليه عامل الرفع، فإذا يقول غير متصل بياء أنثى، الياء التي تدل على التأنيث، وهي تفعلين، يعني هذه الأمثلة الخمسة وسيذكرها فيما بعد، ولا واو وهي يفعلون وتفعلون، ولا ألف وهي يفعلان وتفعلان. فإذا لم يقال، ثم قال بعد ذلك ونون توكيد أو نون الإناث يلي، أيضا إذا لم يتصل به نون التوكيد فإن علامة رفعه تكون الضمة إذا دخل، إذا كان مرفوعا، يعني إذا وجد عامل الرفع فهو معنوي على كل حال، لأنه إذا دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة كما مر معنا فإنه يبنى على الفتح حتى ولو كان محله الرفع، كما مثلت لكم في قوله تعالى والوالدات يرضعن، عفوا لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. أو نون الإناث إذا اتصلت به نون الإناث التي يعبر عنها العشريون بنون النسوة أو النسوة، فإنه يبنى وينظر إلى محله ويكون بناؤه على السكون. هذا كله عرفناه. إذن مثل ماذا؟ الفعل المضارع مثل قوله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط. يقبض ويبسط هذان فعلان مضارعان، ما علامة الرفع فيهما؟ علامة الرفع فيهما الضمة الظاهرة. ما الإعراب؟ الإعراب نقول الواو هذه استئنافية، اسم الله الأحسن الله، هذا اللفظ مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقبض هذا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أين الفاعل؟ قالوا ضمير متصل، عفوا قالوا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. على ماذا يعود؟ يعود على الاسم الأحسن. يعود على الاسم الأحسن الله الذي قلنا بأنه مبتدأ، وهذا إعراب البصريين لأنهم لا يرون تقديم الفاعل مطلقا. بعض الأشياء أذكرها فائدة من أجل أن تحمسك على البحث والنظر. الواو حرف عطف، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه يكون مرفوعا إلى آخر الإعراب. جملة الفعل والفاعل الذي هو الضمير المستتر في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. طيب، في قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، يبقى هنا الإعراب تقديري، فنقول يبقى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. قال رحمنا الله وإياه بعد ذلك وسالم الجمع، هذا الموضع الأول، هذا الموضع الرابع وهو جمع المؤنث السالم، وسالم الجمع في الأنثى. طبعا النظم يضيق بالمعبر كيف يذكره، وهو المشهور عند الكثير من النحويين بجمع المؤنث السالم، والذي يعبر عنه كثير من المحققين بما جمع بألف وتاء مزيدتين، ولهذا قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمعا، وهو جمع المؤنث السالم، سمي بذلك لسلامة مفرده، لسلامة ليس لسلام مفرده، ولا يقولون لزيادة الألف والتاء في آخره يعني في المفرد. طيب، جمع المؤنث السالم أيضا علامة رفعه الضمة، يجلبها العامل. إذا قلنا في قولك جاءت الهندات، جاء فعل ماض مبني والتاء حرف تأنيث مبني أيضا لا محل له من الإعراب. والهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. في القرآن جاء الإعراب تقديرا بقوله سبحانه وتعالى هؤلاء بناتي في خبر نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اسم إشارة يشار به إلى المذكر والمؤنث مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. العلامة طبعا عرفنا أنه لا وجود لها هنا لأنه مبني على الكسر دائما. بنات هذا خبر مرفوع بالمبتدأ، الرافع للخبر هو المبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. العامل فيه هو المبتدأ. علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، يعني على ما قبل ياء المتكلم كما سيأتي معنا في الإعراب المقدر. منع من ظهورها، ما المانع من ظهورها؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. حركة المناسبة ما هي؟ الكسرة لأنها تناسب الياء، سنعرف هذا إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. نريد أن نكمل على الأقل علامات الرفع أو أننا قد أنهيناها. لكن هنا قال الناظم رحمه الله وملحقه، ما ملحقه؟ ما المقصود بالضمير هنا؟ أو إلى أين يرجع الضمير؟ إلى جمع المؤنث السالم، وهو ما ألحق بجمع المؤنث السالم. كيف نعرف جمع المؤنث السالم؟ يقولون الضابط فيه أنه لا مفرد له من لفظه. فإذا أتيت لتذكر ما مفرد هذا اللفظ فإنك لا تجد له مفردا، لا تجد له مفردا من لفظه. ربما لا أستحضر الآن المثال ولذلك سأنظره. أو حتى تكون الأمثلة نحرص على أن تكون يعني المقصود من القرآن. قال هنا الناظم رحمه الله وسالم الجمع في الأنثى وملحقه، يعني أنه استوفى الشروط تمام وليس له مفرد أو واحد من لفظه. مثل أولات كما في قوله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال، هذا ملحق. إذا قلت لك ما مفرد أولات ما لها مفرد عند العرب. إذن هي ملحقة بجمع المؤنث السالم. فنقول أولات الأحمال هنا أولات مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ومثله أذرعات ومثله عرفات، يعني المسمى به إذا سمي به بقيد التسمية. وبهذا نكون قد انتهينا من علامة الرفع الأولى. كنت بالود أن أخذ أكثر من هذا، لكن بركة كما يقول علماؤنا من أهل نجد في هذا، وهو ولله الحمد يعني إذا ضبط فهو خير كثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت ربما بعضكم جاء متأخرا أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة سيكون في الساعة 9:20، الساعة 9:30، والله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله.